لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. الآيتان الأولى والتي تليها شرحناهما شرحا سريعا في الدرس الأخير، نبدأ بهما لنبني عليهما الآيتين الأخريين. يقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هذا إعلان من الله عز وجل عن سنة من سنن التي ألزم بها ذاته العلية، وهو قبول توبة التائبين. والتوبة تعني الندم على المعصية التي وقعت والعزم على عدم الرجوع إليها، هذه هي التوبة. والله عز وجل ألزم نفسه بقبول توبة كل من يتوب إليه بهذا الشكل بشرط واحد، طبعا صدق التوبة مفهوم الشرط الأساسي، بشرط واحد هو أن تكون المعصية عبارة عن هدر لحق من حقوق الله. أما إذا كانت هدرا لحق من حقوق الناس فلا بد مع التوبة من إعادة هذه الحقوق إلى أصناحهم وسماحهم له. طيب ما هي نتيجة؟ نتيجتها والله عز وجل عن المعاصي التي وقعت. لذلك قال: وقبل التوبة عن عباده ويعني. كلمة السيئات تأتي في القرآن بمعنيين. المعنى العام ما عدا الطاعات من المعاصي، كل المعاصي صغيرة كانت أم كبيرة، ويدخل فيها الكفر أيضا. المعنى الخاص هو عبارة عن الصغائر من الذنوب. فالقرآن يستعمل الكلمة بالمعنى العام كما هنا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يعني السيئات بما فيها الكفر والمعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة ما دام صاحبها قد تاب. وتأتي كلمة السيئة والسيئات بالمعنى الخاص، يعني الصغائر من الذنوب، وذلك في مثل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هنا السيئة بمعنى الذنوب الصغيرة أو ما سماه الله اللمم. لكن في هذه الآية المراد بالسيئات كل الذنوب. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا الكلام عبارة عن صمام أمان، يعني أن الذي يخدع الله بتوبته لا يخفى عليه. يعني ممكن واحد يسمع هذا الكلام فيقول: وحسنا، أنا كلما عصيت الله بمعصية سأتوب، وعندئذ تمحى هذه المعصية عني، أعود بعدها إلى المعصية ذاتها أو إلى المعاصي الأخرى ثم أيضا أتوب، وهكذا دوالي، كلما عصيت تبت. والرب وعد بأن يغفر ويقبل التوبة. هل هذه توبة فعلا؟ لا، لأن التوبة لا تكون إلا إذا كان الإنسان صادقا فيها، يعني عازما بقلبه على أن لا يعود. والباري عز وجل يقول عن ذاته ويعلم ما تفعل. والفعل فعل قلبي وفعل جسدي. القلوب أيضا أفعال. فلا يقول أن قائل نعم لقد تبت إلى الله وهو يعزم على أن يعود إلى المعصية، لأن الله يعلم ما تفعل. نعم. ثم قال ويستجيب الذين آمنوا، أي يستجيب الله للذين آمنوا، فالذين آمنوا مفعول وليس فاعلا. يستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم عبادتهم ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. دائما نحن نلاحظ أن الله عز وجل يقرن الإيمان بالعمل الصالح، فلن تجد في القرآن وعدا يعد الله به عباده على الإيمان وحده، بل دائما يعدهم بالأجر الكبير على شيئين، الإيمان والعمل الصالح. يعني لا العمل الصالح يغني عن الإيمان ولا الإيمان يغني عن العمل الصالح. اللهم إلا إنسانا آمن بالله وتاب إلى الله وصدق مع الله في إيمانه فجاءته المنية، ما في وقت للعمل الصالح. فالله عز وجل يقبل منه إيمانه ولو لم يكن فيه عمل صالح، لأن النية كافية. لكن الإنسان الذي يبسط الله له في رزقه لا بد أن يكون إلى جانب إيمانه العمل الصالح. وإذا ما في عمل صالح ذات الإيمان ما بيبقى. يعني لو واحد آمن ولا صلى ولا صام ولا سلك المسلك اللي شرعه الباري عز وجل، هو بيخمل حاله أنه خلاص النبي بيقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة وأنا قلت. عمليا عدم وجود العمل الصالح مثل عدم سقيا الشجرة. شجرة موجودة وما سقيتها وتميت معرض عنها لتربع خمسة أشهر، شو بيصير فيها؟ تدبل وبتموت. كمان الإيمان هيك، الذي لا يدعم إيمانه بالعمل الصالح إيمانه يذوي ثم يذوي ثم عند الموت ما بيبقى فيه إيمان. ثم قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هنا المراد بالعباد العباد الصالحون المؤمنون الملتزمون. وكثيرا ما تأتي كلمة العباد مختلفة عن العبيد. العبيد عامة، العباد في كثير من مدائما تأتي خاصة بالملتزمين المؤمنين الصالحين. إذن الحديث عنهم. ولو بسط الله الرزق لعباده المؤمنين الصالحين يعني لبغوا في الأرض. والباري عز وجل يريد خيرهم، لو بده يفتح لهم آفاق الرزق يلا منين ما كان يكون يكتر الرزق وأسباب المتعة والنعيم من كل الجوانب بدون أي منغصات وبدون أي حدود ضوابط. الإنسان طبيعته أن كثرة المال وكثرة النعيم تطغي، هيك عادة الإنسان، هيك الله فطره. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكلمة لبغوا في الأرض دليل على هذا، هيك عادة الإنسان. والبغي شو هو؟ البغي بمعنى الابتغاء طلب. يعني مو الله عز وجل فتح لهم آفاق واسعة من الرزق بصيروا بيطلبوا كمان، بيبعث لهم بصيروا بيطلبوا كمان، بصيروا بيطلبوا كمان. هذا اسمه بغي. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان يعني من مال لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذن مصلحة هؤلاء العباد المستقيمين الصالحين أن يكون الرزق موجود وموفور، لكن مو إلى درجة يبعث على الطغيان، لأن الله عز وجل مربي، يربي عباده على النهج السليم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والبسط هون مو بمعنى يعني إنه الرزق واسع، لا، الباري بيعطي الرزق الواسع، المراد بالبسط الزائد عن الحاجة والزائد عن حاجة حتى عن التحسينيات، يعني كرفة يجي الرزق هذا بيضر. نعم. ولذلك قال بعده: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. عادة رب العالمين ينزل بقدر، ما في شيء فوضى، ما في شيء جزاف، لا، ينزل بقدر محدود. يعني أنت لا تعلم حساب الباري عز وجل، لكن عند الباري كل شيء بحساب، كل شيء بحساب. نعم. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ما يشاء من الرزق، من أنواع الرزق، ينزل بقدر، إشارة للكم، ما يشاء إشارة للنوع، ينزل بقدر ما يشاء من الرزق لعباده. تقول طيب والتانين هدول بقى اللي المنحرفين والمجرمين، الباري عز وجل موسى عنهم: الإنسان الذي طغى قبل أن يطغيه المال، المال انوجد ولا ما انوجد، هو طاغي وباغي بدون شيء. نعم. فهؤلاء يمكن أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى الكثير الكثير. وقد نبهنا إلى أن لا نؤخذ بذلك، قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهذه العادة قد يقول قائل يعني دائما مضطردة، يعني ما فيها شذوذ؟ كلما كان العبد صادقا مع الله صالحا، هالسنة ما بيصير فيها شذوذ. فالأمة التي تستقيم على أوامر الله عز وجل يكرمها الله عز وجل برزق من السماء ومن الأرض ومن كل الجهات، لكن كما قال: نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني نرزقهم نبسطهم، لكن مو لدرجة الطغيان، طالما كانوا مستقيمين، وهذا نوع من الإكرام. نعم. فأما إذا استبد بالأمة حتى ولو كانوا في الأصل المسلمين الانحراف والسكر ولو بالرزق البسيط، وعكفوا على اللهو واستمرأوا الشهوات والأهواء، فالباري عز وجل بيهزهم، بعدين بيهزهم، بعدين إذا ما رجعوا بيفتح عليهم الرزق، بيبعث لهم أرزاق واسعة غير الكلام اللي عم بحكي. ليش؟ لأنه عندئذ تكون هذه المرحلة مرحلة انتقام ومرحلة بلاء، كما كان شأن الدولة الإسلامية في الأندلس اللي اسمها دولة الأموية، واللي بدأت بعهد عبد الرحمن الداخل. الباري عز وجل دعم هذه الدولة ونصرها، لكن ما كان عند منهم هذه الأموال الطائلة، وهيمنت هذه الدولة على أكثر أصقاع أوروبا كما تعلمون. نعم. وما كانت أرزاقهم إلا كما يقول الله عز وجل، نعم، إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن لما خلف من بعدهم خلف استمرأوا الشهوات والأهواء، وصاروا يسهروا الليالي بالموبقات وما إلى ذلك، قام الباري عز وجل شو سوى؟ فتح لهم، اجتهم أرزاق كتير كتير، قالوا عنه قوينا أكتر، يلي قبلنا كان ما عنده نص الرزق، ونحن أكتر، معناته نحن أقوياء ما في خوف علينا، فازدادوا سكرا. لذلك يلي بيدرس تاريخ ملوك بني الأحمر بيعرف انه الليالي اللي بيضرب فيها المثل اللي بيشبهها بالليالي ألف ليلة وليلة كانت عندهم، واللي بيسموا اليوم التواشيح الأندلسية وما إلى ذلك. لا أنا بعت من عندهم من نون، وهي الزخارف اللي هلا بيروحوا بيشوفوها بهذاك العصر كان. طيب شو كانت النتيجة؟ هذا المال الوفير الذي جاءهم دعمهم أم قضى عليهم؟ قضى عليهم، في حين أنه نص هالمبلغ ما كان موجود بالنسبة لأبلون. باري عز وجل كان قد قواهم. كمان الدولة العثمانية، نحن يلي بيروح منكم على اسطنبول وبيروح بيشوف القصور وبيلاقي إلى الآن كيف غرف الطعام لمن؟ للخلفاء العثمانيين. لكن أنا الخلفاء يلي في عهد محمد الفاتح ومن بعده إلى عهد سليمان القانوني ومن بعد، بيطلع بيلاقي بيته في يعني طرف أكثر من هيك، عبارة عن طبلية هيك وصحون عادية، بيقعدوا هالخليفة هو وأهله بيقعدوا بيأكلوا عليها. إيه نعم، نوع البسط، نوع الوسائل كلها من أبسط ما يمكن أن يكون. كثير من أصحاب الدخل الوسط لا يقبل أن يجلس فيها. ومن الذين كانوا يعيشون هذه المعيشة؟ خلفاء كانت تهتز منهم أوروبا كلها. إذن القوة ما هي عبارة في الألق والبناء الضخم والفخامة وما إلى ذلك، لا، القوة من عند الباري عز وجل، والباري يقول هذا الكلام. لكن بعدين تطلع بقى بالقصور البازخة اللي إجت بعد معاهد ما قبل عبد سلطان عبد الحميد وبعد سلطان عبد الحميد مثل سلطان رشاد والثاني، تجد أبا غريبة وعجيبة جدا جدا جدا. والأوروبيين بيجوا بيذهلوا من هذه الأبا وهذه النقوش وهذه الفخامة في القصور. لكن لاحظوا التلازم، القوة اللي كانت ترهب أوروبا كانت ملازمة لتلك البساطة، والضعف الذي أطمع الأوروبيين فيهم كانت ملازمة لهذه الفخامة. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.